بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان تاملات في اسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل النصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمه لفضيله الشيخ.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، وفي هذا اليوم سأتحدث عن أربعة أسماء وردت في آية واحدة، وهي قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الأسماء جاءت في سورة الحديد، ولا شك بأن هذه الأسماء هي من أسماء الله تعالى الحسنى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بها، ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أبو هريرة: كان يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا الدعاء العظيم الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، لا شك بأنه دعاء عظيم، وقد اشتمل على هذه الأسماء الأربعة، والتي فيها بيان إحاطة الله عز وجل بكل شيء، وأن الله تعالى أحاط بخلقه إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته. فأولية الله جل وعلا سابقة على أولية كل شيء، على أولية كل شيء، وآخريته سبحانه وتعالى بقاؤه بعد كل شيء. فالله جل وعلا أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فهو جل وعلا الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، وهذه إحاطة زمانية. أما الإحاطة المكانية فقد أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ولذلك المسلم إذا عرف بأن الله تعالى أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فليس فوقه شيء، باطن فليس دونه شيء، لا شك بأن هذا يعود على قلبه وروحه بالإيمان، وأيضا بخشية الله سبحانه وتعالى، فيجتمع له من المحبة والخشية والرجاء الشيء المجرب. إذا عاش الإنسان مع هذه الأسماء الحسنى جل الله جل وعلا وتقدس. ولذلك هذه الأسماء الأربعة من أسماء الله تعالى العظيمة، فلا بد للإنسان أن يتأملها، فهذه الأسماء جماع المعرفة بالله عز وجل وجماع العبودية له، وكما أن فيها قمعا للوساوس المهلكة وللشكوك المردية وللواردات الخطيرة التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، لذلك لها أثر عظيم على قلب الإنسان متى ما إن تأمله. ولذلك يقول أبو زميل: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من الشك؟ قال وضحك، قال: ما نجا من ذلك أحد، حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في أسمائه الحسنى وفي صفاته العلى، وأن يقودنا وإياكم إلى ما فيه رضاه وجنته، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول: هل ذكر الله في النفس من غير تحريك اللسان يؤجر عليه المسلم؟
الحمد لله، لا شك بأن من ذكر الله جل وعلا في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه، وقد صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى، يعني وهو حديث قدسي: إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولذلك إذا ذكر العبد ربه جل وعلا في نفسه ذكره الله عز وجل في نفسه، وهذا أحد مراتب الذكر، وأفضل مراتب الذكر أن يكون ذكر اللسان مواطئ لما في القلب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: هل تجوز أن تصلي المرأة في السيارة في حال خروجها من المنزل ودخول وقت صلاة المغرب، علما بأنها إذا تأخرت حتى تصل إلى البيت سيخرج وقت صلاة المغرب؟
الحمد لله، الأصل في المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها وأن لا يخرجها عن وقتها. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له جبريل حينما صلى به مرتين: قال الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا لسبب، كالسفر مثلا يؤخر الأولى إلى الثانية أو يقدم الثانية مع الأولى. الأمر الثاني، الأصل في الفريضة أن يصليها المسلم قائما، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يصلي الفريضة قائما، حتى في السفر كان يتنفل على الدابة، لكن إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل إلى الأرض وصلاها قائما صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جوابي على هذه الأخت أن تصلي الصلاة في وقتها قائمة، ولو سألتني كيف أصلي قائمة وأنا في السيارة، تنزلين إلى أقرب مسجد أو إلى مثلا حديقة أو منتزه أو مكان مثلا، وتصلين حوله أو فيه مثلا. إذا قلت: والله يصعب علي الأمر شديد وقد يترتب على ذلك مفاسد ومضرة مثلا، فممكن تصلين في هذه الحالة في السيارة، ما دام أنك قد خشيت من خروج الوقت وتؤخرينها إلى آخر الوقت، يعني إلى قبل خروج وقت صلاة المغرب بعشر دقائق مثلا تصلي، لأن انتظارك هذا لعل أن تجدي مخرجا أو تصلين إلى البيت مثلا في حدود هذا الوقت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ صلاح، تفضل.
السلام عليكم سيد الشيوخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ صلاح، تفضل.
الله يحييك بجيه. يا سيدي أنا في يوم أصلي في البيت ولدي يركب على ظهري ويقعد قدامي في السجادة، وهذا هل يعني شو أصوي معاه؟ أدفه لكن يرجع ثاني مرة الله يهديه.
إن شاء الله.
هذا السؤال اللحظة.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ صلاح، تسمع إن شاء الله رد. الشيخ الأخ صلاح يقول عندما يصلي في المنزل يركب ابنه الصغير على ظهره وأيضا يجلس أمامه فيقول ابعده لكنه يرجع.
الحمد لله. طبعا الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي له أن يخرج من كل شيء إلى الصلاة، ومعنى ذلك أن يتجرد عن المشوشات والمشغلات وعن العوائق والعوائق التي تحول بينه وبين صلاته. ولذلك الصلاة خير موضوع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلة. وإذا أراد الإنسان أن يصلي أن يختار مكانا بعيدا عن الأصوات، بعيدا عن الضجيج، بعيدا عن لعب الأطفال، هذا هو الأصل. الأمر الثاني، إذا صلى الإنسان وقدر الله أن يأتي طفل من أطفاله فيصعد على ظهره أو يمر من بين يديه، فإن هذا لا يقطع الصلاة، إلا إذا تحرك الإنسان حركة كثيرة بحيث إذا نظر إليه الآخر قال هذا لا يصلي، هنا لا، هذه الحركات تبطل الصلاة. أما إذا كانت حركات يسيرة، إبعاد الطفل مثلا حتى يسجد مثلا، إنزال الطفل لما مثلا كان في حالة القيام، فهذا لا يضره. ولكن أؤكد على مسألة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي ينبغي له أن يختار يعني المكان المناسب لصلاته حتى يصلي صلاة.
شيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ تسأل تقول هل المرأة الحائض والكلب والحمار يقطعون الصلاة، وما السبب في ذلك؟
الحمد لله. أولا هذه المسألة من المسائل التي حولها خلاف بين العلماء، وسببها الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وأما المرأة الحائض فلا أحفظ في هذا الشيء، يعني قول الحائض، إلا أن هذا قالها ذكره العلماء على أنه إلا أو سبب. اختلف العلماء في ذلك، هل هذا الحديث محكم أم منسوخ، على أقوال. القول الأول قالوا بأن الصلاة لا يقطعها شيء إلا هذه الثلاث، لأن هذا نص ظاهر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأشياء الثلاث هذه هي التي تقطع الصلاة. القول الثاني قالوا بأن هذا الحديث منسوخ، وذكروا ذكروا أدلة كثيرة على أن الحديث هذا منسوخ، منها أن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا سجد غمزني بأصبعه يعني حتى أرفع. وأيضا حديث ابن عباس في قطع لما أتى على أتان في منى، يقول فدخلت في بعض الصف، وقالوا أيضا أي نعم، هذه قالوا منسوخ. القول الثالث قالوا بأن الذي يقطع الصلاة فقط هو الكلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل بأنه شيطان. أما المرأة فلا تقطع، وذكروا حديث عائشة، وكذلك الحمار لا يقطع، وذكروا حديث ابن عباس. وقد أنكرت عائشة هذا الحديث رضي الله عنها وقالت شبهتمونا بالحمير والكلاب. ولكن هذه المسألة يعني عائشة رضي الله عنها إنما هذا ما بلغها من. ولذلك الذي يظهر أنه الراجح الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط وليس كل كلب، لأن الكلب الأسود شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
أنت وشيخ والأخوان الله يأجركم ميزان حسناتكم، أنا طالب بيت الله.
آمين.
الله يحفظكم. سلام على الشيخ. سلام على الشيخ.
الله يسلمك، تفضل بفصل.
شيخي سؤالي، أنا أعوذ بالله من الكلمة، الصبح يوم أطلع من المسجد كل يوم الحمد لله، الله يديم عليكم إن شاء الله، أنا أقرأ أول شيء المعوذات وتبارك وجزء من نهاية البقرة ونهاية العمران، وبعدين أبتدي في ختم القرآن. هل أنا أسوي هذا غلط ولا أغير يعني النمط؟ ما أدري والله، جزاكم الله خير.
وأنت خارج من المسجد؟
إيه، فجر يوم أطلع من المسجد أبتدي أقرأ المعوذات أو شيء في القرآن ما بين هذا، وبعدين أبتدي تبارك وأبتدي نهاية العمران ونهاية البقرة أول شيء ونهاية العمران ليل ختم هذا، وبعدين أبتدي أختم القرآن كل يوم مستمر يعني في ختم القرآن. هذا اللي أسوي أنا صح ولا غلط؟
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك.
سلام على الشيخ والأخوان، جزاكم الله خير، شكرا.
جزاك الله خير. نجيب الشيخ سؤال فيصل، يقول عندما يخرج من صلاة الفجر يقرأ المعوذات ويقرأ سورة تبارك وآخر آل عمران وآخر البقرة، ثم يقرأ ورده من القرآن الختمة التي بدأها.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يثيب الأخ أبا فيصل وأن يتقبل منه صالح الأعمال. بالنسبة طبعا للورد، الورد اليوم للقرآن، لا شك بأن هذه فضيلة وعمل صالح، يعني سواء قرأه بعد الفجر أو قرأه قبل الفجر فالأمر واحد. يبقى قضية يعني التزام بعض السور وبعض الآيات في ذهابه إلى المسجد، هذه تحتاج حقيقة إلى الرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سنته. فتوظيف بعض السور في زمان أو مكان أو بعض الآيات في زمان أو مكان يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والسنة لمن أراد الخروج من المنزل إلى المسجد أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا يقول اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. وفي الطريق يستغفر ويدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى، ولا بأس إذا كان قد دخل وقت صلاة الصبح أن يأتي بأذكار الصباح، يعني مثلا يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات مثلا، ويأتي ببقية أذكار الصباح مثل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. ويقول ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ويقول ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته، ويقول ثلاث مرات اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. ويقول اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ويقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهكذا يأتي ببقية الأذكار. أما أن مثلا يقرأ خواتيم سورة البقرة، أوائل سورة آل عمران، خواتيم سورة آل عمران، يحتاج إلى دليل، ما في دليل. ولذلك يلتزم المسلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600 55 1688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فالشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل شرطا يقبر المتوفى حتى يسأل؟ لأنه يقول في بعض الأحيان يموت الميت فيتأخر في دفنه لأسباب يوم يقول أو يومين أو ثلاثة، هل هذا لا يسأل؟
الحمد لله، دلت النصوص الشرعية على أن الميت إذا دفن في قبره فإنه يسأل. هذه النصوص الشرعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وضع في قبره، ولذلك جاء في الصحيح قال فإذا ولوا عنه يعني أهله الذين دفنوه، يعني أهله الذين دفنوه، قال وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. أما قضية الفترة الزمنية التي يقضيها بعد الموت ويبقى مثلا لأسابيع أو لأشهر، هذا علمها عند الله عز وجل، فليس عندنا بين أيدينا دليل يفيد هل يسأل أم لا، لكن الأدلة التي عندنا أنه يسأل بعدما يوضع في قبره.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ إذا كنت يقول مارس الرياضة وأقرأ القرآن مع ممارسة الرياضة، ويقول مررت بآية فيها سجدة، فيقول فضل الشيخ إذا أتيت بمثلا التسبيح هل يغني عن السجود؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة وليست بفريضة، والأمر الثاني أن الإنسان إذا أحب أن يسجد سجدة التلاوة إذا مر بآية سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة فليسجد. الأمر الثالث وهي أن السجدة إذا شق على الإنسان أن يأتي بها فلا داعي إلى أن يدخل في مشقة وحرج، ولا أن يستبدل السجدة بذكر معين مثلا، فيتركها ولا شيء عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد وترك، ولأن عمر بن الخطاب سجد وترك، فيترك هذا ولا يستبدلها بشيء.
ساك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله زاهر، تفضل.
جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
حياك الله يحفظك.
عندي سؤال بالنسبة للمرأة، بالنسبة للغسل، طريقة الغسل، وهل هل هل في طريقة الغسل لما تغتسل يجوز إنها يعني لا تصب الماء على شعرها؟
نعم.
واضح السؤال؟
واضح نعم أخي زهر. سؤال آخر؟
وعندي سؤال تاني بالنسبة للشركات، إذا كان في شركة يعني بتستلم منك مبلغ وبتعطيك أرباح، وأنا ما أدري يعني إيش هي بتشتغل، بس المهم أنا بأخذ نسبة 12% 13% شهريا من على حسب المبلغ اللي أنا بودعه عند الشركة، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أخ زهر، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله خد. نجيب الشيخ سؤال أخ زهر، يقول ما طريقة غسل المرأة للجنابة، وإذا لم تغسل شعرها هل يجوز؟
الحمد لله، بالنسبة لغسل الجنابة واجب على من حدثت له الجنابة، والغسل يجب على المغتسل أن يعمم بدنه بالماء وأن لا يترك موضع شعر إلا وقد أوصل الماء إليه، ولذلك يجب على الرجل ويجب على المرأة أن يبلغوا الماء أصول الشعر، ولا يجوز للمرأة أن تترك شعر رأسها في غسل الجنابة، وإنما الواجب أن تغسل شعر رأسها بحيث تروي شعرها بالماء حتى يبلغ فروة رأسها، ولذلك الغسل الواجب على قسمين، مجزئ ومسنون. أما المجزئ فهو أن تعمم بدنها بالماء ابتداء من رأسها إلى أخمص قدميها، إلى يعني باطن قدميها، ولا تترك موضعا إلا وقد أوصلت إليه الماء. الثاني أن المسنون هي أن تتوضأ قبل الغسل كوضوئها للصلاة، ثم بعد ذلك تحث على رأسها ثلاث حثيات، تبلغ الماء أصول الشعر كما ذكرت، ثم تغسل شقها الأيمن ثم شقها الأيسر، ثم تفيض الماء مرة ثالثة حتى تتأكد بأن الماء أتى على جميع بدنها وما بقيت محل شعر من بدنها إلا وقد وصلها الماء. هذا هو الغسل الواجب بالنسبة لغسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس. وللأسف الشديد يعني كثير من النساء يتركن غسل الشعر في غسل الجنابة، ولا شك بأنها ما اغتسلت والجنابة باقية عليها. يجب عليها أن تتق الله وأن تعلم بأن الجنابة لا ترتفع إلا بغسل جميع بدنها بما في ذلك شعر رأسها.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير، مساك الله بالخير فضيلتك والسرور.
أهلا وسهلا أختي عبد الله.
الصحة والعافية وطولة العمر يا ربي. وبالله رمضان وباللغنة وياك
يا رب. جزاك الله خير.
زين، ثلاث أسئلة فضيلتك. زين فضيلتك الشيخ، وحدة من الأهل قرضة وحدة بي من سنتين، يعني مبلغ زين يعني، لكن كل يوم تقول لها اليوم وباك بتتماطي هي، بس ما عندها فلوس يعني، الحرمة ما عندها فلوس. زين قلت لها أمي أنا أنت الحين بيه من سنتين لكن عليه الزكاة، تقول ما لأنه هي ما عندها، وتقول لي صبر علي شهر ده، صبر علي حتىها يجوز عليه الزكاة هذه الفلوس. كانت تقول ما يمكن ما يجوز عليه. قلت لي أنا خلاص أنا بسأل الشيخ وبتأكد منه هل يجوز عليه الزكاة شيخ، يعني هي تطلع البنية لأن قرضتها، وهذه تقول لها أنا بعد شهر بعد شهرين وما عندها فلوس وصابرة مسكينة عليها. إنزين، وفي الشيخ يعني حد من الأهل لأنه هو مسكين يبني بيته وفم عاشه ضعيف، هل يجوز من إخوانه يعطوه من الزكاة؟ ملتزم يعني شوية متيسر وعنده عيال مدارس وكذا، هل يجوز إخوانه ما شاء الله مستدين يعطوه من الزكاة؟ هذا سؤال ثاني. والسؤال الثالث فضيلتك، في بعد واحد يعني معاشه بعد ضعيف لكن ولده مسكين يعني في النطق، يسلم من معاشه للنطق لأنه شوية لسانه ثقيل، ويدفع لده ويدفع، يجوز حد يعطيه من الزكاة؟ وهذا الله يعافيك ويعفى عنك ويحفظك يا ربي.
جزاك الله خير مع عبد الله، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك أخ حميد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير الشيخ الدكتور إسحاق عبد
الله. الله يبارك فيك.
على ما تقدموه من كل خير ورشد ونصح إن شاء الله مع ضيوفك الكرام، من ضمنهم عطيت الشيخ عبد العزيز فرحان العنزي، الله يطول عمره ويخليه إن شاء الله.
جزاك الله، بارك الله فيك
جميعا إن شاء الله. والله يبلغنا رمضان إن شاء الله بصحة وعافية إن شاء الله. طال عمركم في واحد استفسر شيخ، ما بطول عليكم لأن الناس كثيرة والوقت مضايق. يقول لك كان يصلي الفجر بعد يعني قضاء كذا مرة يعني قضاء بعد طلوع الشمس، فيقول هل يعني أنا أرد مرة ثانية أصلي مرة ثانية في بعد صلاة الفجر، إن هذه اللي قضيت يعني اللي هي بعد طلوع الشمس، هل أصليه مرة ثانية ولا هن يعتبرن خلاص إن انقضى يعني صلى الله محسوبات ولا لا؟ بس
واضح. نعم أخي،
جزاك الله خير،
الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة. نفضل الشيخ. سؤال الأخ زاهر يقول أنه دخل في شركة ويقول لا أعلم يعني عمل هذه الشركة، لكن أخذ الأرباح يقول بنسبة 12 أو 13%.
الحمد لله، هو الأصل في المعاملات الحل والإباحة والجواز، يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن أنا لا أعرف حقيقة يعني شخص يدخل في شركة ويبتغي الأرباح ولا يعرف طبيعة يعني عمل هذه الشركة، إلا أن تكون مثلا في مصارف يدخل في شراكة مع شخص آخر ولا يدري بأي شيء يعمل، هذا لا يجوز، لابد أن يعلم طبيعة النشاط التجاري لهذه الشركة، أما يدخل هكذا فلا يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مع عبد الله تقول أن امرأة أقرضت أخرى مبلغ من المال، وهذه المرأة تماطل ليس عندها حتى ترجع هذا القرض، فتقول هل يجوز أو هل يجب عليها أن تزكي هذا المال؟
الحمد لله، لا يجب عليها ما في وجود المماطلة من الطرف المقابل حتى تقبض المال، فإذا قبضت المال زكته عن سنة واحدة.
أيضا تقول فضيلة الشيخ، شخص يبني بيت ومعاشه ضعيف، هل يجوز لأخيه أن يعطيه من زكاة ماله؟
الحمد لله، إذا كان الذي يبني البيت فقير أو مسكين أو غارم مثلا وليس عنده قدرة على السداد يجوز، أما إذا كان لديه قدرة على السداد أو عنده دخل مثلا معين فلا، لأن الزكاة ما تعطى إلا للفقراء والمساكين والغارمين.
أيضا فالشيخ تقول شخص معاش ضعيف وعنده ابن يعالجه عنده مشكلة في النطق، فتقول هل يجوز لهذا الشخص أن يأخذ الزكاة؟
يعني من غير والده كذا؟
لا، الأب يعني تقول عنده ابن، وهذا الابن الصغير يعالجه في بعض أمور النطق، عنده مشاكل في النطق، وهذا العلاج مكلف، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، إذا كان ما عنده قدرة على توفير المبالغ لعلاج ابنه الذي يعاني هذه الحالات أو هذه الحالة، فيجوز له أن يأخذ من الزكاة.
زكاة الخير. فالشيخ الأخ أحمد يقول شخص صلى الفجر قضاء بعد طلوع الشمس، هل يكفي أو عليه أن يعيدها مرة أخرى؟
الحمد لله يكفي، ما دام أنه ما استيقظ إلا في هذا الوقت ثم صلىها ليس عليه شيء، ما دام أنه قد صلىها ليس عليه شيء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.